بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام: باب دخول الخلاء والاستطابة.
باب الاستطابة،
أحسن الله عليك. باب الاستطابة،
هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب. هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب، وهي وما بعدها من الأبواب تفصيل للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الطهارة، وهي وما بعدها من الأبواب تفصيل للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الطهارة، ففيه سبعة أبواب، ففيه سبعة أبواب هي باب الاستطابة، وباب السواك، وباب المسح على الخفين، وباب المذي وغيره، وباب الجنابة، وباب التيمم، وباب الحيض، وباب التيمم، وباب الحيض. وتقدم أن الثلاثة عشر حديثا السابقة لتراجم الأبواب المعدودة تتضمن بابين، هما باب المياه وباب الوضوء، فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في تسعة أبواب، فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في تسعة أبواب، اثنان مضمران هما باب المياه وباب الوضوء، اثنان مضمران أي لم يصرح بهما، هما باب المياه وباب الوضوء، وسبعة مظهرة، وسبعة مظهرة مترجم بها، وهي المعدودة آنفا. والباب اصطلاحا اسم جملة من المسائل ترجع إلى أصل جامع، والباب اصطلاحا اسم لجملة من المسائل ترجع إلى أصل جامع. فالباب الأول من أبواب كتاب الطهارة مما صرح به هو باب الاستطابة، والاستطابة شرعا هي طلب طيب السبيلين، طلب طيب السبيلين بإزالة الخبث الخارج منهما، بإزالة الخبث الخارج منهما بماء أو حجر ونحوه، بماء أو حجر ونحوه، وهو يجمع أربعة أمور، وهو يجمع أربعة أمور، أولها طلب الطيب أي تطيب الجسد بنفي النجاسة المستقدرة عنه، أي تطيب الجسد بنفي النجاسة المستقدرة عنه، وثانيها أن الطيب المطلوب يتعلق بالسبيلين، أن الطيب المطلوب يتعلق بالسبيلين وهما القبل والدبر، وهما القبل والدبر، وثالثها أن ذلك يكون بإزالة الخبث الخارج منهما، أن ذلك يكون بإزالة الخبث الخارج منهما، ورابعها أن تلك الإزالة المحصلة للطيب، أن تلك الإزالة المحصلة للطيب تكون باستعمال الماء أو الحجر ونحوه، تكون باستعمال الماء أو الحجر ونحوه. ويسمى هذا الباب عند الحنابلة أيضا باب الاستنجاء، وباب آداب قضاء الحاجة، ويسمى هذا الباب عند الحنابلة أيضا باب الاستنجاء وباب آداب قضاء الحاجة، وباب آداب التخلي، وباب آداب التخلي. فتسميته بباب الاستنجاء لإزالة النجو فيه، لإزالة النجو فيه. والنجو اسم للخارج من السبيلين، اسم للخارج من السبيلين. وتسميته باب آداب قضاء الحاجة، وتسميته باب آداب قضاء الحاجة كناية عن الخارج المستقدر، كناية عن الخارج المستقدر. فهو المراد بالحاجة، فهو المراد بالحاجة. ولإزالتها آداب، ولإزالتها آداب. وهذا معنى الاسم الثالث أيضا، وهو باب آداب التخلي. وهذا معنى الاسم الثالث أيضا، باب آداب التخلي.
نعم. أحسن الله عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين. الخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين.
جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة.
والخبائث جمع خبيث،
جمع خبيث والخبائث.
أحسن الله إليكم. جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض.
الغائط المطمئن.
أحسن الله عليكم. الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. المراحيض جمع
والمراحيض.
أحسن الله عليكم. والمراحيض جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 6 أحاديث ولبيانها موردان. فالمورد الأول مورد الرواية، والقول فيه من 5 وجوه. الوجه الأول قوله في حديث أبي أيوب رضي الله عنه بغائط ولا بول، هي من أفراد مسلم دون البخاري، هي من أفراد مسلم دون البخاري، وهي عنده بلفظ ببول ولا غائط، وهي عنده بلفظ ببول ولا غائط. والوجه الثاني قوله فيه أيضا بنيت نحو الكعبة، هو عندهما بلفظ قبل القبلة، هو عندهما بلفظ قبل القبلة. والوجه الثالث قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مستدبر الكعبة، هو فيهما بلفظ مستدبر القبلة، وفيهما بلفظ مستدبر القبلة. والوجه الرابع قوله في حديث أنس رضي الله عنه نحوي، هي من أفراد مسلم دون البخاري، هي من أفراد مسلم دون البخاري، أشار إليه الصنعاني في العدة، أشار إليه الصنعاني في العدة. والوجه الخامس قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، هذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري. أما لفظ مسلم فهو فدعا بعسيب رطب، فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحد، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. والمورد الثاني مورد الدراية، والمورد الثاني مورد الدراية، وله فرعان. فأما الفرع الأول المتعلق بالألفاظ فالقول فيه من 33 وجها، فالقول فيه من 33 وجها. الوجه الأول قوله إذا دخل الخلاء، أي أراد الدخول فيه، قوله إذا دخل الخلاء أي أراد الدخول فيه. ووقع التصريح بهذا في رواية للحديث، ووقع التصريح بهذا في رواية للحديث بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء. علقها البخاري في الصحيح ووصلها في الأدب المفرد، علقها البخاري في الصحيح ووصلها في الأدب المفرد. والوجه الثاني قوله الخلاء بالمد، المكان الذي لا شيء فيه، المكان الذي لا شيء فيه، وبه سمي الموضع المعد لقضاء الحاجة، وبه سمي الموضع المعد لقضاء حاجة البول والغائط، لقضاء حاجة البول والغائط، لخلوه في غير وقت قضائها، لخلوه في غير وقت قضائها. ويقع اسما للخارج أيضا، ويقع اسما للخارج أيضا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة ولا يتمسح من الخلاء، ولا يتمسح من الخلاء، كنوا به عنه كراهية ذكر اسمه، كنوا به عنه كراهية ذكر اسمه. فالخلاء يجيء تارة اسما للموضع المعد لقضاء الحاجة، ويجيء تارة اسما للحاجة نفسها، وهي الخارج من السبيلين. والوجه الثالث قوله اللهم، أي يا الله، قوله اللهم أي يا الله اتفاقا. نقله أبو عبد الله القرطبي في تفسيره، وأبو عبد الله بن القيم في جداء الأفهام. والأظهر في بنائه أنه حذف حرف النداء، والأظهر في بنائه أنه حذف حرف النداء يا، المذكور قبل الاسم الأحسن الله، المذكور قبل الاسم الأحسن الله، وعوض عنه الميم في آخره، وعوض عنه الميم في آخره، وهو قول البصريين، وهو قول البصريين. والوجه الرابع قوله أعوذ معناه الجأ، أعوذ معناه الجأ، فالعوذ هو الالتجاء إلى الشيء، فالعوذ هو الالتجاء إلى الشيء، وهو هنا خبر بمعنى الدعاء، وهو هنا خبر بمعنى الدعاء، فالداعي به يسأل الله قائلا اللهم أعذني، فالداعي به يسأل الله قائلا اللهم أعذني. والوجه الخامس قوله القبث فيه لغتان، قوله القبث فيه لغتان، إحداهما ضم الخاء والباء، ضم الخاء والباء، واقتصر عليها المصنف، وفسره بذكران الشياطين، وفسره بذكران الشياطين أي ذكورهم، أي ذكورهم، وأنه جمع خبيث، وأنه جمع خبيث. والأخرى ضم الخاء وسكون الباء، ضم الخاء وسكون الباء، مصدر، مصدر، وهو المكروه المستقبح، وهو المكروه المستقبح. ويجوز أن يكون سكونها لغة في ضمها، ويجوز أن يكون سكونها لغة في ضمها تخفيفا خلافا لمن منع، تخفيفا خلافا لمن منع. والمقصود أن السكون يمكن أن يكون مصدرا، ويمكن أن يكون اسما لذكور الشياطين المعروف لغة بالضم الخبث، سكنت الباء تخفيفا. والوجه السادس قوله الخبائث جمع خبيثة، وهي إناث الشياطين في قول، وهي إناث الشياطين في قول، وهو الذي ذكره المصنف، وهو الذي ذكره المصنف. وفي القول الثاني أنه اسم لما كره واستقبح من ذات أو فعل، أنه اسم لما كره واستقبح من ذات أو فعل، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. والأول منهما مناسب للأول من المعنيين المذكورين للخبث، والأول منهما مناسب للأول من المعنيين المذكورين للخبث، والثاني مناسب للثاني، والثاني مناسب للثاني. فالمستعاد منه هنا وهو الخبث والخبائث له معنيان، فالمستعاد منه هنا وهو الخبث والخبائث له معنيان، أحدهما ذكران الشياطين وإناثهم، ذكران الشياطين وإناثهم، والآخر المكروه المستقبح، والآخر المكروه المستقبح، وما تعلق به من ذات أو فعل، وما تعلق به من ذات أو فعل. وتفسير الحديث بهما صحيح، وتفسير الحديث بهما أي بالمعنيين صحيح، والأول أقوى. لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة. رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. فالحشوش جمع حش، وهو اسم من أسماء الموضع المتخذ لقضاء الحاجة، وهو اسم من أسماء الموضع المتخذ للحاجة. ومعنى قوله محتضرة أي إيش؟ تحضرها الشياطين، أي تحضرها الشياطين. وفي هذه الجملة من القول فائدتان: إحداهما أن بيان معاني الأحاديث يجيء فيها قولان وأكثر، فيرجح بينها كما يرجح بين الأقوال المذكورة في معاني آيات القرآن الكريم في التفسير. وأكمل الترجيح الترجيح بطريق السنة، الترجيح بطريق السنة. ومن موارد البحث الترجيح بين الأقوال المختلفة في معاني الحديث، الترجيح بين الأقوال المختلفة في معاني الحديث بالوارد من السنة، بالوارد من السنة. فهذا عظيم النفع، ومنه المثال المذكور وله نظائر. والأخرى أن ما ذكرناه من أن معنى محتضرة أي تحضرها الشياطين من العلم المستفيض، من العلم المستفيض المشهور في طبقات الأمة، المشهور في طبقات الأمة، من غير ذكر ذلك في الحديث نفسه، من غير ذكر ذلك في الحديث نفسه. فالحضور المذكور يمكن أن يقع على أي معنى، فالحضور المذكور يمكن أن يقع على أي معنى، كأن يقول أحد إن هذه الحشوش محتضرة أي يحضرها قضاء الحاجة بالبول والغائط، أي يحضرها قضاء الحاجة بالبول والغائط، فتتخذ مكانا لقضائها، فتتخذ مكانا لقضائها. فهذا المعنى يدل عليه الوضع اللغوي، فهذا المعنى يدل عليه الوضع اللغوي، ويأباه النقل المستفيض، ويأباه النقل المستفيض. وهذا أصل نافع في فهم الأحاديث والآثار، أن ينظر إلى ما فهمه منها من تقدمنا، ولا سيما القرون المفضلة وأئمة العلم. ويدل على ذلك غالبا بالتراجم، ويدل على ذلك غالبا بالتراجم. ومن اعتبر هذا في كتب الحديث وجد تارة ترجمة يذكر تحتها حديث أو أثر، يلوح للناظر أنه لا صلة بين الترجمة وما ذكر معها من حديث أو أثر، ويقول هذا من لا معرفة له بطريقتهم. وأما العارف بها فيحمل هذا الحديث والأثر على المعنى المذكور من جهة كونه علما مستفيضا مشهورا مذكورا عنده، ويتأكد هذا فيما كان من باب الغيبيات مما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فإنهم تارة يذكرون حديثا أو أثرا ويترجمون عليه بترجمة، ويلوح للناظر فيه معنى آخر، فلا يعول على تلك المعاني التي تلوح إذا كانت مخالفة للترجمة التي ذكروها عند إيراد هذا الحديث أو الأثر. والوجه السابع قوله الغائض، فسره المصنف فقال المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، سكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. انتهى كلامه، أي أنه الموضع المنخفض من الأرض، أي أنه الموضع المنخفض من الأرض، كانوا يقصدونه عند التخلي، كانوا يقصدونه عند التخلي ليستتروا به، ليستتروا به، ثم جعلوه اسما للخارج المستقدر، ثم جعلوه اسما للخارج المستقدر من الدبر، كما في قوله في الحديث بغائط، كما في قوله في الحديث بغائط، كناية عنه، كناية عنه لاستقباحهم ذكره باسمه تأدبا، استقباحهم ذكره باسمه تأدبا. والكناية عن الشيء عند العرب أن يذكر بلفظ آخر يدل عليه ولم يوضع له، أن يذكر بلفظ آخر يدل عليه ولم يوضع له. ومنه هنا تسميتهم الخارج غائطا، فإن هذا اللفظ لم يوضع اسما للخارج، فالخارج له عندهم اسم آخر، فالخارج له عندهم اسم خارج، وجعلوا اسمه الموضع الذي يقصدونه عند قضاء الحاجة، وجعلوا اسمه الموضع الذي يقصدونه عند قضاء الحاجة فيه. واضح؟ يعني الغائب في كلام العرب إيش؟ الموضع المنخفض. سموا الخارج غائطا باسم المكان الذي يقصد عند قضاء الحاجة، لا أن الخارج نفسه يسمى غائطا، فله عندهم اسم آخر موضوع. ومثله كذلك العذرة، فالعذرة في كلام العرب هي، فالعذرة في كلام العرب هو الفناء، هو الفناء، يسمون فناء الدار عذرة، يسمون فناء الدار عذرة، وبه سموا الخارج، وبه سموا الخارج لأنها تلقى في الأفنية، لأنها تلقى في الأفنية، أي لو قدر أن أحدا وضع حاجته كصغير أو مريض في البيت، وكانت البيوت حينئذ من تراب ونحوه، فإنه يؤخذ هذا ويلقى في فناء الدار بعيدا عن موضع سكنهم. والوجه الثامن قوله تستقبلوا، أي تتوجهوا إليها وتلقوها بوجوهكم، أي تتوجهوا إليها وتلقوها بوجوهكم. فالقاف والباء واللام أصل صحيح، فالقاف والباء واللام أصل صحيح، معناه مواجهة الشيء للشيء، معناه مواجهة الشيء للشيء، قاله ابن فارس في مقاييس اللغة. ومنه قوله في حديث ابن عمر مستقبل الشام، ومنه قوله في حديث ابن عمر مستقبل الشام، أي متوجه إليها ملاق لها بوجه، أي متوجه إليها ملاق لها بوجهه. والوجه التاسع قوله القبلة، قوله القبلة هي الجهة، والمراد بها هنا الكعبة، والمراد بها هنا الكعبة سميت قبلة لإقبال الناس عليها في الصلاة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها في الصلاة مع إقبالها عليهم أيضا، مع إقبالها عليهم أيضا. والوجه العاشر قوله تستدبروها، أي تجعلوا إليها أدباركم، أي تجعلوا إليها أدباركم وتولوها ظهوركم، وتولوها ظهوركم. ودبر الشيء آخره وما هو خلفه، ودبر الشيء آخره وما هو خلفه. ومنه قوله في حديث ابن عمر مستدبر الكعبة، ومنه قوله في حديث ابن عمر مستدبر الكعبة، أي جاعلها خلفه، أي جاعلها خلفه. والوجه الحادي عشر قوله شرقوا أو غربوا، أي توجهوا ناحية المشرق أو المغرب، أي توجهوا ناحية المشرق أو المغرب، وهو أمر لأهل المدينة ومن وافقه، وهو أمر لأهل المدينة ومن وافقهم، ممن إذا أراد قضاء حاجته فشرق أو غرب لم يكن مستقبل الكعبة ولا مستدبرها، ممن إذا أراد قضاء حاجته فشرق أو غرب لم يكن مستقبل القبلة ولا مستدبرها. والوجه الثاني عشر قوله مراحيض، هو بفتح الميم وكسر الحاء المهملة، وآخره ضاد معجمة، وآخره ضاد معجمة. وفسره المصنف فقال جمع المرحاض، جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. انتهى كلامه. فالمرحاض بكسر الميم بيت الخلاء المعد لقضاء الحاجة، بيت الخلاء المعد لقضاء الحاجة، مأخوذ من الرحض وهو الغسل، مأخوذ من الرحض وهو الغسل. يقال رحضت الثوب إذا غسلته، يقال رحضت الثوب إذا غسلته. كني به عن الخلاء، كني به عن الخلاء. ليش؟ ليش كني به عن الخلاء؟ ما الصلة بينه وبين الخلاء؟ لأنه موضع غسل السبيلين وإزالة الخارج منه، لأنه موضع غسل السبيلين وإزالة الخارج منهما. والوجه الثالث عشر قوله نحو، أي جهة، قوله نحو أي جهة، وهي كلمة تدل على قصد وتوجه، وهي كلمة تدل على قصد وتوجه. والوجه الرابع عشر قوله الكعبة، هي بيت الله الحرام المعروف بمكة، هو بيت الله الحرام المعروف بمكة، سمي كعبة لنتوئه وارتفاعه، سمي كعبة لنتوئه وارتفاعه. والنتوء ايش؟ البروز، والنتوء البروز. والوجه الخامس عشر قوله فننحرف، هو بنونين بعد الفاء، هو بنونين بعد الفاء، أي نميل، أي نميل. والانحراف العدول بالشيء عن وجهه، والانحراف العدول بالشيء عن وجهه. والوجه السادس عشر قوله رقيت، بفتح الراء وكسر القاف، أي صعدت، أي صعدت وعلوت. وحكي فتحها، وحكي فتحها، وهو لغة طي، وهو لغة طي، والكسر هو الفصيح المشهور، والكسر هو الفصيح المشهور. والوجه السابع عشر قوله يقضي حاجته، أي يفرغ منها بإلقائها وطرحها، أي يفرغ منها بإلقائها وطرحها. والحاجة كناية عن الخارج من السبيلين، كناية عن الخارج من السبيلين. والوجه الثامن عشر قوله غلام، هو اسم للصغير من الناس، هو اسم للصغير من الناس. واختلفوا في حد انتهائه، واختلفوا في حد انتهائه، وكأن منتهاه إذا قارب الاحتلام وطر شاربه، وكأن منتهاه إذا قارب الاحتلام أي البلوغ وطر شاربه، أي بان ونبت شعره، أي بان ونبت شعره. ويطلق على غيره توسعا، ويطلق على غيره توسعا. وجاء في شعر العرب غلامه بالهاء للجارية، وجاء في شعر العرب غلامه بالهاء للجارية. الوجه التاسع عشر قوله نحوي، أي مقارب له، أي مقارب له. وتقدم ما بين المثل والنحو من الاشتراك والاختلاف، وتقدم ما بين المثل والنحو من الاشتراك والاختلاف. والوجه العشرون قوله إداوة، هي إناء صغير من جلد، هي إناء صغير من جلد، يستعمل في الوضوء وغيره، يستعمل في الوضوء وغيره. وهذا معنى قول بعضهم، وهذا معنى قول بعضهم الإداوة المطهرة، الإداوة المطهرة بكسر الميم وفتحها، الإناء الذي يتطهر منه، الإناء الذي يتطهر منه. فإن المستعمل غالبا في الوضوء هو الإداوة. لماذا؟ لصغرها المقرب من موافقة السنة، لصغرها المقرب من موافقة السنة في قلة ماء الوضوء، في قلة ماء الوضوء. والوجه الحادي والعشرون قوله من ماء، أي مجعول فيها ماء، أي مجعول فيها ماء. فقوله من للبيان، فقوله من للبيان، أي لبيان ما يجعل في الإداوة، أي لبيان ما يجعل في الإداوة. والوجه الثاني والعشرون قوله عنزه، فسره المصنف فقال الحربة الصغيرة، فسره المصنف فقال الحربة الصغيرة. واختلف في حقيقتها، وأحسن ما قيل فيها قول الفيروز آبادي في القاموس المحيط رميح، رميح بين العصا والرمح فيه زج، رميح بين العصا والرمح فيه زج، انتهى كلامه. والزج بضم الزاي هو السنان، هو السنان. وسنان الرمح نصله الذي يجعل في رأسه، وسنان الرمح نصله الذي يجعل في رأسه، ويكون حديدة ملساء، ويكون حديدة ملساء قوية. فهذا الذي ذكره صاحب القاموس المحيط هو أحسن ما قيل في حده، لأن المتكلمين في بيان اللغة أو معاني الحديث من شراحه منهم من يذكر أن العنزة عصا، ومنهم من يذكر أنها رمح فيه زج، ومنهم من يعكس ذلك. وحقيقة الأمر أنها مترددة بين كونها عصا ورمحا، فهي لا تعد عصا لأن في رأسها سنان يشبه سنان الرمح، ولا تعد رمحا لكونها قصيرة وحمل العنزة معه صلى الله عليه وسلم لأنه إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، لأنه إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى، وإذا صلى جعلها سترة فإنه يعمد إلى السنان الذي في رأسها فيغرزه في الأرض فتنتصب قائمة فتكون سترة. وهذا أحسن ما قيل في علة حملها، ذكره جماعة من المحققين، منهم ابن دقيق العيد في الإحكام، وابن الملقن في الإعلام، وابن حجر في فتح الباري. والوجه الثالث والعشرون قوله فيستنجي، أي يزيل النجوى، قوله فيستنجي أي يزيل النجوى، وهو اسم للخارج من السبيلين، فيطهر قبله ودبره من أثر الخارج بالماء، والوجه الرابع والعشرون قوله لا يتمسح، أي لا يمر بها على قبله أو دبره عند استنجائه، أي لا يمر بها على قبله أو دبره عند استنجائه. والوجه الخامس والعشرون قوله إنهما ليعذبان، المراد من فيهما، المراد من في القبرين، وهما المقبوران، من إطلاق اسم المحل مع إرادة الحال فيه، فالمحل هنا القبر، والحال فيه هو المقبور. والوجه السادس والعشرون قوله وما يعذبان في كبير، صفة لمحذوف تقديره ذنب كبير في زعمهما، أو أمر كبير يشق الاحتراز منه، وفي للسببية، أي بسبب كبير. والوجه السابع والعشرون قوله لا يستتر، أي لا يجتنبه ويتحرز منه، متباعدا عنه. ورويت هذه الكلمة يستتر على وجوه ثمانية، هذا أحدها، وهو بسين وتاءين وراء، والثاني يستنزه بالزاي والهاء، والثالث يستبرئ بالباء الموحدة والهمزة، والرابع يستنثر بتاء فنون فتاء مثلثة، بتاء فنون فتاء مثلثة. والخامس يستنثر، والخامس يستنثر بتاءين بينهما نون، بتاءين بينهما نون. والسادس يتوقع، يتوقع. والسابع يتقي، يتقي. والثامن يتطهر، والثامن يتطهر. واقتصر النووي في شرح مسلم على الوجوه الثلاثة الأول، واقتصر النووي في شرح مسلم على الوجوه الثلاثة الأول، وقال كلها صحيحة، وقال كلها صحيحة. وزاد الزركشي في النكت على العمدة الرابعة والخامس، وزاد الزركشي في النكت على العمدة الرابعة والخامس. وذكر أن الرابعة مروي بإسناد صحيح، وذكر أن الرابعة مروي بإسناد صحيح. وسبقه إلى ذكرها مع ما بعدها من تمام الوجوه الثمانية ابن الملقن في الإعلام، وسبقه إلى ذكرها مع تمام الوجوه الثمانية ابن الملقن في الإعلام. وعد أبو بكر الإسماعيلي، وعد أبو بكر الإسماعيلي الوجه الثالث، وهو إيش؟ يستبرئ أظهر الروايات. وعد أبو بكر الإسماعيلي الوجه الثالث وهو يستبرئ أظهر الروايات. والوجه الثامن والعشرون قوله يمشي بالنميمة، أن يسعى بها بين الناس، أن يسعى بها بين الناس. والنميمة إيش؟ ما النميمة؟ والنميمة نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد. والوجه التاسع والعشرون قوله جريدة، هي غصن النخل وسعفه، هي غصن النخل وسعفه الذي يخرج فيه خوصه، الذي يخرج فيه خوصه. وقع في رواية في الصحيح بعسيب، وقع في رواية في الصحيح بعسيب رطب، وهو اسم للغصن، وهو اسم لغصن النخل إذا لم ينبت عليه الخوص، وهو اسم لغصن النخل إذا لم ينبت عليه، إذا لم ينبت فيه الخوص، أو إذا كشط خوصه ونزع، أو إذا كشط خوصه ونزع. وسمي غصن النخل جريدا لأنه يجرد فينزع منه خوصه للانتفاع به، لأنه يجرد فينزع منه خوصه ليستفاد منه. يعني تقريب المسألة أن غصن النخلة سمى إيش؟ جريدة، سمى جريدة، سمي جريدة باعتبار ما يستقبل أنه يجرد منه الخوص، يعني الأطراف المتدلية، ليستفاد منه، كان يوضع في أسقف البيوت كما جاء هذا في بناء المسجد النبوي في عهده صلى الله عليه وسلم. ويسمى عسيبا إذا كان مجردا من الخوص، فإذا أخذت الجريدة وأخلي الخوص منها سمي عسيبا. وكذلك يسمى قبل أن ينبت الخوص، فأيهما أسبق، العسيب أم الجريدة؟ العسيب، فالأسبق منهما في النبات العسيب. والوجه الثلاثون قوله رطبة، أي ذات نداوة ولين، أي ذات نداوة ولين، خلاف اليبس والجفاف، خلاف اليبس والجفاف. والوجه الحادي والثلاثون قوله فشقها نصفين أي قسمها نصفين فجعلت كل قطعة منهما كالأخرى فجعل كل قطعة منهما كالأخرى والوجه الثاني والثلاثون قوله فغرز أي وضعها في الأرض مركوزة ثابتة أي وضعها في الأرض مركوزة ثابتة فالغرز أشد تمكينا من الغرس فالغرز أشد تمكينا من الغرس والوجه الثالث والثلاثون قوله ييبسا أي تذهب نداوتهما ورطوبتهما أي تذهب نداوتهما ورطوبتهما فيجي الثاني وأما الفرع الثاني المتعلق في الأحكام فالقول فيه من سبعة وجوه فالوجه الأول أنه يسن عند دخول الخلاء قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث فيقوله المتخلي عند إرادة دخول المكان المعد للخلاء ويقولها في فضاء عند إيش؟ عند تشمير ثيابه أي شدها ورفعها استعدادا للشروع في قضاء حاجته وعند الحنابلة أنه يقول قبله بسم الله ويقول بعده الرجس النجس الشيطان الرجيم وذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى من آداب الحمام وهو في عرفهم ايش الحمام في عرفهم البناء المجعول للاغتسال الذي يقصده الناس للتنظف ويكون غالبا فيه ماء ساخن وبخار فيشترك الناس في الانتفاع بذلك فعند الحنابلة هو ذكر لدخول الخلاء إذا أراده إن كان موضعا معدا فإن كان في فضاء قاله عند تشمير ثيابه ومن إفادات مرعي الكرمي رحمه الله في غاية المنتهى أنه مستحب أيضا عند دخول الحمام والوجه الثاني أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بؤر ولا تستدبروها الحديث ويكفي انحراف المتخلي عن جهة القبلة يمنة أو يسرة ولو يسيرا ويكفي انحراف المتخلي عن جهة القبلة يمنة أو يسرة ولو يسيرا لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك. لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك. قال المرداوي في الإنصاف: وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي. وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي، انتهى كلامه. قال ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع: والانحراف اليسير في الصلاة لا يضر، والانحراف اليسير في الصلاة لا يضر، فلا يكفي هنا، فلا يكفي هنا. فينبغي الانحراف كثيرا، فينبغي الانحراف كثيرا، انتهى كلامه وفيه قوة، انتهى كلامه وفيه قوة، أي أن الانحراف اليسير في مذهب الحنابلة كاف بأن يتنحى يمنة أو يسرة عن جهة القبلة. وفي ظاهر كلام صاحب المحرر وهو المجد بن تيمية جد الحفيد، وفي كلام حفيده أيضا أنه لا يكفي انحراف يسير، بل لا بد من كونه كثيرا. وعلله ابن قاسم بقولهم في استقبال القبلة أنه لا يضر انحراف يسير، فإن المصلي إذا انحرف يسيرا عن القبلة صحت صلاته، لأنه يكون متوجها إلى جهتها تغليبا. فمثله ينبغي أن يكون هنا، فلا يكفي انحراف يسير وينبغي الانحراف كثيرا. وعنه: يجوز استدبار القبلة دون استدباره. وعنه: يجوز استدبار القبلة دون استدبارها حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة في البنيان والفضاء، في البنيان والفضاء. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة، رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال ابن مفلح في المبدع: والظاهر أنه كان في الفضاء. قال ابن مفلح في المبدع: والظاهر أنه كان في الفضاء، انتهى كلامه. فجوازه في البنيان أولى، فجوازه في البنيان أولى. والرواية الأولى هي المذهب، والرواية الأولى هي المذهب. يعني إيش المذهب؟ أنه يحرم الاستقبال والاستدبار إيش؟ في غير بنيان، في غير بنيان. والوجه الثالث: أن المتخلي إذا اقتصر على استعمال الماء أو الحجر جاز، أن المتخلي إذا اقتصر على استعمال الماء أو الحجر جاز. لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. ولم يذكر فيه استعمال الحجر، ولم يذكر فيه استعمال الحجر، فدل على جواز انفراد أحدهما، فدل على جواز انفراد أحدهما. والجمع أفضل، والجمع أفضل، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه أطهر للمحل وأبلغ في التنظيف، لأنه أطهر للمحل وأبلغ في التنظيف. فالاستنجاء له ثلاث مراتب، فالاستنجاء له ثلاث مراتب: الأولى استعمال ماء وحجر بالجمع بينهما، استعمال ماء وحجر للجمع بينهما، والثانية استعمال الماء فقط، استعمال الماء فقط، والثالثة استعمال الحجر فقط، والثالثة استعمال الحجر فقط. ومثل الحجر ما كان نحوه، ومثل الحجر ما كان نحوه كورق وغيره. والوجه الرابع إباحة معونة متوضئ، إباحة معونة متوضئ وكذا مغتسل، وكذا مغتسل بحمل الماء أو تقريبه أو صبه، بحمل الماء أو تقريبه أو صبه، لحديث أنس المذكور، لحديث أنس المذكور. والوجه الخامس أنه يكره مس فرجه بيمينه وهو يبول، أنه يكره مس فرجه بيمينه وهو يبول، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم بذكر، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. والنهي في باب الآداب فهو للكراهة عندهم، والنهي في باب الآداب فهو للكراهة عندهم. والوجه السادس أنه يكره استجماره بيمينه، أنه يكره استجماره بيمينه من غير ضرورة، من غير ضرورة كقطع يده ولا حاجة كجرحها، ولا حاجة كجرحها، وإلا فلا يكره، وإلا فلا يكره، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم، وفيه قوله: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وفيه قوله: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فإن فعل أجزأه، فإن فعل أجزأه. والاستجمار بها مسك حجر ونحوه بها، والاستجمار بها مسك حجر ونحوه بها. واستنجاء كاستجمار لاتحادهما، لاتحاد علتهما، واستنجاء كاستجمار لاتحاد علتهما، وهي إكرام اليمين، وهي إكرام اليمين، فلا يستعملها في الاستنجاء بغسلهما، فلا يستعملها في الاستنجاء بغسلهما. ويكون الاستنجاء باليسار، ويكون الاستنجاء باليسار، فيغسل بها ويصب بيمينه، فيغسل بها ويصب بيمينه. ولا تكره الاستعانة باليد اليمنى في صب الماء، ولا تكره الاستعانة باليد اليمنى في صب الماء، لأن الحاجة داعية إليه، لأن الحاجة داعية إليه. والوجه السابع وجوب الاستنجاء، والوجه السابع وجوب الاستنجاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. فيجب إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه، فيجب إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه. ومما ينبه إليه أن حديث ابن عباس هذا مذكور عند الحنابلة دليلا على كون اجتناب النجاسة من في بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته شرطا من شروط صحته، شرطا من شروط صحتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام: باب دخول الخلاء والاستطابة.
باب الاستطابة،
صحيح. أحسن الله عليكم. باب الاستطابة.
هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب. هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب، وهي وما بعدها من الأبواب تفصيل للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الطهارة، وهي وما بعدها من الأبواب تفصيل للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الطهارة. ففيه سبعة أبواب، ففيه سبعة أبواب، هي باب الاستطابة، وباب السواك، وباب المسح على الخفين، وباب المذي وغيره، وباب الجنابة، وباب التيمم، وباب الحيض، وباب التيمم، وباب الحيض. وتقدم أن 13 حديثا السابقة لتراجم الأبواب المعدودة تتضمن بابين، هما باب المياه وباب الوضوء. فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في 9 أبواب، فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في 9 أبواب، 2 مضمران هما باب المياه وباب الوضوء، 2 مضمران أي لم يصرح بهما، هما باب المياه وباب الوضوء، وسبعة مظهرة مترجم بها، وهي المعدودة آنفا. والباب اصطلاحا اسم جملة من المسائل ترجع إلى أصل جامع، والباب اصطلاحا اسم لجملة من المسائل ترجع إلى أصل جامع. فالباب الأول من أبواب كتاب الطهارة مما صرح به هو باب الاستطابة. والاستطابة شرعا هي طلب طيب السبيلين بإزالة الخبث الخارج منهما، بإزالة الخبث الخارج منهما بماء أو حجر ونحوه، بماء أو حجر ونحوه. وهو يجمع أربعة أمور. أولها طلب الطيب أي تطيب الجسد بنفي النجاسة المستقدرة عنه، أي تطيب الجسد بنفي النجاسة المستقدرة عنه. وثانيها أن الطيب المطلوب يتعلق بالسبيلين، أن الطيب المطلوب يتعلق بالسبيلين وهما القبل والدبر. وثالثها أن ذلك يكون بإزالة الخبث الخارج منهما، ورابعها أن تلك الإزالة المحصلة للطيب، تكون باستعمال الماء أو الحجر ونحوه، ويسمى هذا الباب عند الحنابلة أيضا باب الاستنجاء وباب آداب قضاء الحاجة، ويسمى هذا الباب عند الحنابلة أيضا باب الاستنجاء وباب آداب قضاء الحاجة وباب آداب التخلي وباب آداب التخلي. فتسميته بباب الاستنجاء لإزالة النجو فيه، لإزالة النجو فيه. والنجو اسم للخارج من السبيلين، اسم للخارج من السبيلين. وتسميته باب آداب قضاء الحاجة، وتسميته باب آداب قضاء الحاجة كناية عن الخارج المستقدر، كناية عن الخارج المستقدر، فهو المراد بالحاجة، فهو المراد بالحاجة. ولإزالتها آداب، ولإزالتها آداب. وهذا معنى الاسم الثالث أيضا، وهو باب آداب التخلي. وهذا معنى الاسم الثالث أيضا، باب آداب التخلي.
نعم. أحسن الله عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين. الخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين.
جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة.
والخبائث جمع خبيث،
جمع خبيث والخبائث.
أحسن الله إليكم. جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض.
الغائط المطمئن.
أحسن الله عليكم. الغائط الموضع المطمئن، الغائط المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. المراحيض جمع
والمراحيض.
أحسن الله عليكم. والمراحيض جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 6 أحاديث، ولبيانها موردان. فالمورد الأول مورد الرواية، والقول فيه من 5 وجوه. الوجه الأول قوله في حديث أبي أيوب رضي الله عنه بغائط ولا بول هي من أفراد مسلم دون البخاري، هي من أفراد مسلم دون البخاري، وهي عنده بلفظ ببول ولا غائط، وهي عنده بلفظ ببول ولا غائط. والوجه الثاني قوله فيه أيضا بنيت نحو الكعبة، هو عندهما بلفظ قبل القبلة، هو عندهما بلفظ قبل القبلة. والوجه الثالث قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مستدبر الكعبة، هو فيهما بلفظ مستدبر القبلة، وفيهما بلفظ مستدبر القبلة. والوجه الرابع قوله في حديث أنس رضي الله عنه نحوي هي من أفراد مسلم دون البخاري، هي من أفراد مسلم دون البخاري، أشار إليه الصنعاني في العدة، أشار إليه الصنعاني في العدة. والوجه الخامس قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، هذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري. أما لفظ مسلم، أما لفظ مسلم فهو فدعا بعسيب رطب، فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحد، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. والمورد الثاني مورد الدراية، والمورد الثاني مورد الدراية، وله فرعان. فأما الفرع الأول المتعلق بالألفاظ فالقول فيه من 33 وجها، فالقول فيه من 33 وجها. الوجه الأول قوله إذا دخل الخلاء أي أراد الدخول فيه، قوله إذا دخل الخلاء أي أراد الدخول فيه، ووقع التصريح بهذا في رواية للحديث، ووقع التصريح بهذا في رواية للحديث بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء. علقها البخاري في الصحيح ووصلها في الأدب المفرد، علقها البخاري في الصحيح ووصلها في الأدب المفرد. والوجه الثاني قوله الخلاء بالمد المكان الذي لا شيء فيه، المكان الذي لا شيء فيه، وبه سمي الموضع المعد لقضاء الحاجة، وبه سمي الموضع المعد لقضاء حاجة البول والغائط، لقضاء حاجة البول والغائط، لخلوه في غير وقت قضائها، لخلوه في غير وقت قضائها. ويقع اسما للخارج أيضا، ويقع اسما للخارج أيضا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة ولا يتمسح من الخلاء، ولا يتمسح من الخلاء، كنوا به عنه كراهية ذكر اسمه، كنوا به عنه كراهية ذكر اسمه. فالخلاء يجيء تارة اسما للموضع المعد لقضاء الحاجة، ويجيء تارة اسما للحاجة نفسه وهي الخارج من السبيلين. والوجه الثالث قوله اللهم أي يا الله، قوله اللهم أي يا الله اتفاقا. نقله أبو عبد الله القرطبي في تفسيره وأبو عبد الله بن القيم في جلاء الأفهام. والأظهر في بنائه أنه حذف حرف النداء يا، المذكور قبل الاسم الأحسن الله، وعوض عنه الميم في آخره، وهو قول البصريين، والوجه الرابع قوله أعوذ معناه الجأ، فالعوذ هو الالتجاء إلى الشيء، وهو هنا خبر بمعنى الدعاء، فالداعي به يسأل الله قائلا اللهم أعذني، والوجه الخامس قوله القبث فيه لغتان، إحداهما ضم الخاء والباء، واقتصر عليها المصنف وفسره بذكران الشياطين، أي ذكورهم، وأنه جمع خبيث، والأخرى ضم الخاء وسكون الباء، مصدر، وهو المكروه المستقبح، ويجوز أن يكون سكونها لغة في ضمها، تخفيفا خلافا لمن منع، والمقصود أن السكون يمكن أن يكون مصدرا ويمكن أن يكون اسما لذكور الشياطين المعروف لغة بالضم الخبث، سكنت الباء تخفيفا. والوجه السادس قوله الخبائث جمع خبيثة، وهي إناث الشياطين في قول، وهو الذي ذكره المصنف، وفي القول الثاني أنه اسم لما كره واستقبح من ذات أو فعل، وكلاهما صحيح، والأول منهما مناسب للأول من المعنيين المذكورين للخبث، والثاني مناسب للثاني، فالمستعاد منه هنا وهو الخبث والخبائث له معنيان، أحدهما ذكران الشياطين وإناثهم، والآخر المكروه المستقبح، وما تعلق به من ذات أو فعل، وتفسير الحديث بهما صحيح، أي بالمعنيين صحيح، والأول أقوى، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة. رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. فالحشوش جمع حش، وهو اسم من أسماء الموضع المتخذ لقضاء الحاجة، وهو اسم من أسماء الموضع المتخذ للحاجة. ومعنى قوله محتضرة أي إيش؟ تحضرها الشياطين، أي تحضرها الشياطين. وفي هذه الجملة من القول فائدتان: إحداهما أن بيان معاني الأحاديث يجيء فيها قولان وأكثر، فيرجح بينها كما يرجح بين الأقوال المذكورة في معاني آيات القرآن الكريم في التفسير، وأكمل الترجيح الترجيح بطريق السنة، الترجيح بطريق السنة. ومن موارد البحث الترجيح بين الأقوال المختلفة في معاني الحديث، ترجيح بين الأقوال المختلفة في معاني الحديث بالوارد من السنة، بالوارد من السنة. فهذا عظيم النفع، ومنه المثال المذكور وله نظائر. والأخرى أن ما ذكرناه من أن معنى محتضرة أي تحضرها الشياطين من العلم المستفيض، من العلم المستفيض المشهور في طبقات الأمة، المشهور في طبقات الأمة، من غير ذكر ذلك في الحديث نفسه، من غير ذكر ذلك في الحديث نفسه. فالحضور المذكور يمكن أن يقع على أي معنى، فالحضور المذكور يمكن أن يقع على أي معنى، كأن يقول أحد: إن هذه الحشوش محتضرة، أي يحضرها قضاء الحاجة بالبول والغائط، أي يحضرها قضاء الحاجة بالبول والغائط، فتتخذ مكانا لقضائها، فتتخذ مكانا لقضائها. فهذا المعنى يدل عليه الوضع اللغوي، فهذا المعنى يدل عليه الوضع اللغوي، ويأباه النقل المستفيض، ويأباه النقل المستفيض. وهذا أصل نافع في فهم الأحاديث والآثار، أن ينظر إلى ما فهمه منها من تقدمنا، ولا سيما القرون المفضلة وأئمة العلم، ويدل على ذلك غالبا بالتراجم، ويدل على ذلك غالبا بالتراجم. ومن اعتبر هذا في كتب الحديث وجد تارة ترجمة يذكر تحتها حديث أو أثر، يلوح للناظر أنه لا صلة بين الترجمة وما ذكر معها من حديث أو أثر، ويقول هذا من لا معرفة له بطريقتهم. وأما العارف بها فيحمل هذا الحديث والأثر على المعنى المذكور من جهة كونه علما مستفيضا مشهورا مذكورا عنده، ويتأكد هذا فيما كان من باب الغيبيات مما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فإنهم تارة يذكرون حديثا أو أثرا ويترجمون عليه بترجمة، ويلوح للناظر فيه معنى آخر، فلا يعول على تلك المعاني التي تلوح إذا كانت مخالفة للترجمة التي ذكروها عند إيراد هذا الحديث أو الأثر. والوجه السابع قوله الغائض، فسره المصنف فقال المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، سكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. انتهى كلامه، أي أنه الموضع المنخفض من الأرض، أي أنه الموضع المنخفض من الأرض، كانوا يقصدونه عند التخلي، كانوا يقصدونه عند التخلي ليستتروا به، ليستتروا به، ثم جعلوه اسما للخارج المستقدر، ثم جعلوه اسما للخارج المستقدر من الدبر، كما في قوله في الحديث بغائط، كما في قوله في الحديث بغائط، كناية عنه، كناية عنه لاستقباحهم ذكره باسمه تأدبا، استقباحهم ذكره باسمه تأدبا. والكناية عن الشيء عند العرب أن يذكر بلفظ آخر يدل عليه ولم يوضع له، أن يذكر بلفظ آخر يدل عليه ولم يوضع له. ومنه هنا تسميتهم الخارج غائطا، فإن هذا اللفظ لم يوضع اسما للخارج، فالخارج له عندهم اسم آخر، فالخارج له عندهم اسم خارج، وجعلوا اسمه الموضع الذي يقصدونه عند قضاء الحاجة، وجعلوا اسمه الموضع الذي يقصدونه عند قضاء الحاجة فيه. واضح؟ يعني الغائط في كلام العرب إيش؟ الموضع المنخفض. سموا الخارج غائطا باسم المكان الذي يقصد عند قضاء الحاجة، لا أن الخارج نفسه يسمى غائطا، فله عندهم اسم آخر موضوع. ومثله كذلك العذرة، فالعذرة في كلام العرب هي، فالعذرة في كلام العرب هو الفناء، هو الفناء، يسمون فناء الدار عذرة، يسمون فناء الدار عذرة، وبه سموا الخارجة، وبه سموا الخارجة لأنها تلقى في الأفنية، لأنها تلقى في الأفنية، أي لو قدر أن أحدا وضع حاجته كصغير أو مريض في البيت، وكانت البيوت حينئذ من تراب ونحوه، فإنه يؤخذ هذا ويلقى في فناء الدار بعيدا عن موضع سكنهم. والوجه الثامن قوله تستقبلوا، أي تتوجهوا إليها وتلقوها بوجوهكم، أي تتوجهوا إليها وتلقوها بوجوهكم. فالقاف والباء واللام أصل صحيح، فالقاف والباء واللام أصل صحيح، معناه مواجهة الشيء للشيء، معناه مواجهة الشيء للشيء، قاله ابن فارس في مقاييس اللغة. ومنه قوله في حديث ابن عمر مستقبل الشام، ومنه قوله في حديث ابن عمر مستقبل الشام، أي متوجه إليها ملاق لها بوجه، أي متوجه إليها ملاق لها بوجهه. والوجه التاسع قوله القبلة، قوله القبلة هي الجهة، والمراد بها هنا الكعبة، والمراد بها هنا الكعبة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها في الصلاة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها في الصلاة مع إقبالها عليهم أيضا، مع إقبالها عليهم أيضا. والوجه العاشر قوله تستدبروها، أي تجعلوا إليها أدباركم، أي تجعلوا إليها أدباركم وتولوها ظهوركم، وتولوها ظهوركم. ودبر الشيء آخره وما هو خلفه، ودبر الشيء آخره وما هو خلفه. ومنه قوله في حديث ابن عمر مستدبر الكعبة، ومنه قوله في حديث ابن عمر مستدبر الكعبة، أي جاعلها خلفه، أي جاعلها خلفه. والوجه الحادي عشر قوله شرقوا أو غربوا، أي توجهوا ناحية المشرق أو المغرب، أي توجهوا ناحية المشرق أو المغرب. وهو أمر لأهل المدينة ومن وافقه، وهو أمر لأهل المدينة ومن وافقهم، ممن إذا أراد قضاء حاجته فشرق أو غرب لم يكن مستقبل الكعبة ولا مستدبرها، ممن إذا أراد قضاء حاجته فشرق أو غرب لم يكن مستقبل القبلة ولا مستدبرها. والوجه الثاني عشر قوله مراحيض، هو بفتح الميم وكسر الحاء المهملة، وآخره ضاد معجمة، وآخره ضاد معجمة. وفسره المصنف فقال جمع المرحاض، جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. انتهى كلامه. فالمرحاض بكسر الميم بيت الخلاء المعد لقضاء الحاجة، بيت الخلاء المعد لقضاء الحاجة، مأخوذ من الرحض وهو الغسل، مأخوذ من الرحض وهو الغسل. يقال رحضت الثوب إذا غسلته، يقال رحضت الثوب إذا غسلته. كني به عن الخلاء، كني به عن الخلاء. ليش؟ ليش كني به عن الخلاء؟ مصل بينه وبين الخلاء، لأنه موضع غسل السبيلين وإزالة الخارج منه، لأنه موضع غسل السبيلين وإزالة الخارج منهما. والوجه الثالث عشر قوله نحو، أي جهة، قوله نحو أي جهة، وهي كلمة تدل على قصد وتوجه، وهي كلمة تدل على قصد وتوجه. والوجه الرابع عشر قوله الكعبة، هي بيت الله الحرام المعروف بمكة، هو بيت الله الحرام المعروف بمكة. سمي كعبة لنتوئه وارتفاعه، سمي كعبة لنتوئه وارتفاعه. والنتوء ايش؟ البروز، والنتوء البروز. والوجه الخامس عشر قوله فننحرف، هو بنونين بعد الفاء، هو بنونين بعد الفاء، أي نميل، أي نميل. والانحراف العدول بالشيء عن وجهه، والانحراف العدول بالشيء عن وجهه. والوجه السادس عشر قوله رقيت بفتح الراء وكسر القاف، أي صعدت، أي صعدت وعلوت. وحكي فتحها، وحكي فتحها، وهو لغة طي، وهو لغة طي. والكسر هو الفصيح المشهور، والكسر هو الفصيح المشهور. والوجه السابع عشر قوله يقضي حاجته، أي يفرغ منها بإلقائها وطرحها، أن يفرغ منها بإلقائها وطرحها، والحاجة كناية عن الخارج من السبيلين، كناية عن الخارج من السبيلين. والوجه الثامن عشر قوله غلام هو اسم للصغير من الناس، هو اسم للصغير من الناس، واختلفوا في حد انتهائه، واختلفوا في حد انتهائه، وكأن منتهاه إذا قارب الاحتلام وطر شاربه، وكأن منتهاه إذا قارب الاحتلام أي البلوغ وطر شاربه، أي بان ونبت شعره، أي بان ونبت شعره. ويطلق على غيره توسعا، ويطلق على غيره توسعا. وجاء في شعر العرب غلامة بالهاء للجارية، وجاء في شعر العرب غلامة بالهاء للجارية. الوجه التاسع عشر قوله نحوي أي مقارب له، أي مقارب له. وتقدم ما بين المثل والنحو من الاشتراك والاختلاف، وتقدم ما بين المثل والنحو من الاشتراك والاختلاف. والوجه العشرون قوله إداوة هي إناء صغير من جلد، هي إناء صغير من جلد، يستعمل في الوضوء وغيره، يستعمل في الوضوء وغيره. وهذا معنى قول بعضهم، وهذا معنى قول بعضهم الإداوة المطهرة، الإداوة المطهرة بكسر الميم وفتحها، الإناء الذي يتطهر منه، الإناء الذي يتطهر منه. فإن المستعمل غالبا في الوضوء هو الإداوة. لماذا؟ لصغرها المقرب من موافقة السنة، لصغرها المقرب من موافقة السنة في قلة ماء الوضوء، في قلة ماء الوضوء. والوجه الحادي والعشرون قوله من ماء أي مجعول فيها ماء، أي مجعول فيها ماء. فقوله من للبيان، فقوله من للبيان أي لبيان ما يجعل في الإداوة، أي لبيان ما يجعل في الإداوة. والوجه الثاني والعشرون قوله عنزة، فسره المصنف فقال الحربة الصغيرة، فسره المصنف فقال الحربة الصغيرة. واختلف في حقيقتها، وأحسن ما قيل فيها قول الفيروز آبادي في القاموس المحيط رميح، رميح بين العصا والرمح فيه زج، رميح بين العصا والرمح فيه زج، انتهى كلامه. والزج بضم الزاي هو السنان، هو السنان، وسنان الرمح نصله الذي يجعل في رأسه، وسنان الرمح نصله الذي يجعل في رأسه، ويكون حديدة ملساء، ويكون حديدة ملساء قوية. فهذا الذي ذكره صاحب القاموس المحيط هو أحسن ما قيل في حده، لأن المتكلمين في بيان اللغة أو معاني الحديث من شراحه منهم من يذكر أن العنزة عصا، ومنهم من يذكر أنها رمح فيه زج، ومنهم من يعكس ذلك. وحقيقة الأمر أنها مترددة بين كونها عصا ورمحا، فهي لا تعد عصا لأن في رأسها سنان يشبه سنان الرمح، ولا تعد رمحا لكونها قصيرة، لكونها قصيرة. وحمل العنزة معه صلى الله عليه وسلم لأنه إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، لأنه إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وإذا صلى جعلها سترة، جعلها سترة، فإنه يعمد إلى السنان الذي في رأسها فيغرزه في الأرض فتنتصب قائمة فتكون سترة. وهذا أحسن ما قيل في علة حملها، ذكره جماعة من المحققين، منهم ابن دقيق العيد في الإحكام، وابن الملقن في الإعلام، وابن حجر في فتح الباري. والوجه الثالث والعشرون قوله فيستنجي، أي يزيل النجوى، قوله فيستنجي أي يزيل النجوى، وهو اسم للخارج من السبيلين، وهو اسم للخارج من السبيلين، فيطهر قبله ودبره من أثر الخارج بالماء، فيطهر قبله ودبره من أثر الخارج بالماء. والوجه الرابع والعشرون قوله لا يتمسح، أي لا يمر بها على قبله أو دبره عند استنجائه، أي لا يمر بها، أي لا يمر بها عند أو على قبله، أي لا يمر بها على قبله أو دبره عند استنجائه. والوجه الخامس والعشرون قوله إنهما ليعذبان، المراد من فيهما، المراد من في القبرين، المراد من في القبرين، وهما المقبوران، وهما المقبوران، من إطلاق اسم المحل مع إرادة الحال فيه، من إطلاق اسم المحل مع إرادة الحال فيه، فالمحل هنا القبر، والحال فيه هو المقبور، والحال فيه هو المقبور. والوجه السادس والعشرون قوله وما يعذبان في كبير، صفة لمحذوف، صفة لمحذوف، تقديره ذنب كبير في زعمهما، تقديره ذنب كبير في زعمهما، أو أمر كبير يشق الاحتراز منه، أو أمر كبير يشق الاحتراز منه. وفي للسببية، وفي للسببية، أي بسبب كبير، أي بسبب كبير. والوجه السابع والعشرون قوله لا يستتر، أي لا يجتنبه ويتحرز منه، أي لا يجتنبه ويتحرز منه، متباعدا عنه، متباعدا عنه. ورويت هذه الكلمة يستتر على وجوه ثمانية، ورويت هذه الكلمة يستتر على وجوه ثمانية، هذا أحدها، وهو بسين وتاءين وراء، وهو بسين وتاءين وراء، والثاني يستنزه، والثاني يستنزه بالزاي والهاء، بالزاي والهاء، والثالث يستبرئ، والثالث يستبرئ بالباء الموحدة والهمزة، بالباء الموحدة والهمزة، والرابع يستنثر، والرابع يستنثر بتاء فنون فتاء مثلثة، بتاء فنون فتاء مثلثة، والخامس يستنثر، والخامس يستنثر بتاءين بينهما نون، بتاءين بينهما نون، والسادس يتوقع، يتوقع، والسابع يتقي، يتقي، والثامن يتطهر، والثامن يتطهر. واقتصر النووي في شرح مسلم على الوجوه الثلاثة الأول، واقتصر النووي في شرح مسلم على الوجوه الثلاثة الأول، وقال كلها صحيحة، وقال كلها صحيحة. وزاد الزركشي في النكت على العمدة الرابعة والخامس، وزاد الزركشي في النكت على العمدة الرابعة والخامس، وذكر أن الرابعة مروي بإسناد صحيح، وذكر أن الرابعة مروي بإسناد صحيح، وسبقه إلى ذكرها مع ما بعدها من تمام الوجوه الثمانية ابن الملقن في الإعلام، وسبقه إلى ذكرها مع تمام الوجوه الثمانية ابن الملقن في الإعلام. وعد أبو بكر الإسماعيلي، وعد أبو بكر الإسماعيلي الوجه الثالث، وهو إيش؟ يستبرئ أظهر الروايات. وعد أبو بكر الإسماعيلي الوجه الثالث وهو يستبرئ أظهر الروايات. والوجه الثامن والعشرون قوله يمشي بالنميمة، أي يسعى بها بين الناس، أي يسعى بها بين الناس. والنميمة إيش؟ ما النميمة؟ والنميمة نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد. والوجه التاسع والعشرون قوله جريدة، هي غصن النخل وسعفه، هي غصن النخل وسعفه الذي يخرج فيه خوصه، الذي يخرج فيه خوصه. وقع في رواية في الصحيح بعسيب، وقع في رواية في الصحيح بعسيب رطب، وهو اسم للغصن، وهو اسم لغصن النخل إذا لم ينبت عليه الخوص، وهو اسم لغصن النخل إذا لم ينبت عليه، إذا لم ينبت فيه الخوص، أو إذا كشط خوصه ونزع، أو إذا كشط خوصه ونزع. وسمي غصن النخل جريدا لأنه يجرد فينزع منه خوصه للانتفاع منه، لأنه يجرد فينزع منه خوصه ليستفاد منه. يعني تقريب المسألة أن غصن النخلة سمى إيش؟ جريدة، سمى جريدة، سمي جريدة باعتبار ما يستقبل أنه يجرد منه الخوص، يعني الأطراف المتدلية، ليستفاد منه، كان يوضع في أسقف البيوت كما جاء هذا في بناء المسجد النبوي في عهده صلى الله عليه وسلم. ويسمى عسيبا إذا كان مجردا من الخوص، فإذا أخذ، أخذت الجريدة وأخلي الخوص منها سمي عسيبا. وكذلك يسمى قبل أن ينبت الخوص، فأيهما أسبق، العسيب أم الجريدة؟ العسيب، فالأسبق منهما في النبات العسيب. والوجه الثلاثون قوله رطبة، أي ذات نداوة ولين، أي ذات نداوة ولين، خلاف اليبس والجفاف، خلاف اليبس والجفاف. والوجه الحادي والثلاثون قوله فشقها نصفين، أي قسمها نصفين، فجعل كل قطعة منهما كالأخرى، فجعل كل قطعة منهما كالأخرى. والوجه الثاني والثلاثون قوله فغرز أي وضعها في الأرض مركوزة ثابتة، أي وضعها في الأرض مركوزة ثابتة. فالغرز أشد تمكينا من الغرس، فالغرز أشد تمكينا من الغرس. والوجه الثالث والثلاثون قوله ييبسا أي تذهب نداوتهما ورطوبتهما، أي تذهب نداوتهما ورطوبتهما فيجفاني. وأما الفرع الثاني المتعلق في الأحكام فالقول فيه من سبعة وجوه، فالوجه الأول أنه يسن عند دخول الخلاء قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فيقوله المتخلي عند إرادة دخول المكان المعد للخلاء، ويقولها في فضاء عند إيش؟ عند تشمير ثيابه أي شدها ورفعها استعدادا للشروع في قضاء حاجته. وعند الحنابلة أنه يقول قبله بسم الله ويقول بعده الرجس النجس الشيطان الرجيم وذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى من آداب الحمام وهو في عرفهم ايش الحمام في عرفهم؟ البناء المجعول للاغتسال الذي يقصده الناس للتنظف، ويكون غالبا فيه ماء ساخن وبخار، فيشترك الناس في الانتفاع بذلك. فعند الحنابلة هو ذكر لدخول الخلاء إذا أراده، إن كان موضعا معدا، فإن كان في فضاء قاله عند تشمير ثيابه. ومن إفادات مرعي الكرمي رحمه الله في غاية المنتهى أنه يستحب أيضا عند دخول الحمام. والوجه الثاني أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بر ولا تستدبروها الحديث. ويكفي انحراف المتخلي عن جهة القبلة يمنة أو يسرة ولو يسيرا لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك قال المرداوي في الإنصاف وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي، انتهى كلامه. قال ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع: والانحراف اليسير في الصلاة لا يضر، والانحراف اليسير في الصلاة لا يضر، فلا يكفي هنا، فلا يكفي هنا، فينبغي الانحراف كثيرا، فينبغي الانحراف كثيرا، انتهى كلامه وفيه قوة، انتهى كلامه وفيه قوة، أي أن الانحراف اليسير في مذهب الحنابلة كاف بأن يتنحى يمنة أو يسرة عن جهة القبلة. وفي ظاهر كلام صاحب المحرر وهو المجد بن تيمية جد الحفيد، وفي كلام حفيده أيضا أنه لا يكفي انحراف يسير، بل لا بد من كونه كثيرا، وعلله ابن قاسم بقولهم في استقبال القبلة أنه لا يضر انحراف يسير، فإن المصلي إذا انحرف يسيرا عن القبلة صحت صلاته، لأنه يكون متوجها إلى جهتها تغريبا. فمثله ينبغي أن يكون هنا، فلا يكفي انحراف يسير وينبغي الانحراف كثيرا. وعنه: يجوز استدبار القبلة دون استدباره، وعنه يجوز استدبار القبلة دون استدبارها حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة في البنيان والفضاء، في البنيان والفضاء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة، رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال ابن مفلح في المبدع: والظاهر أنه كان في الفضاء، قال ابن مفلح في المبدع: والظاهر أنه كان في الفضاء، انتهى كلامه. فجوازه في البنيان أولى، فجوازه في البنيان أولى، والرواية الأولى هي المذهب، والرواية الأولى هي المذهب. يعني إيش المذهب؟ أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في غير بنيان، في غير بنيان. والوجه الثالث: أن المتخلي إذا اقتصر على استعمال الماء أو الحجر جاز، أن المتخلي إذا اقتصر على استعمال الماء أو الحجر جاز، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. ولم يذكر فيه استعمال الحجر، ولم يذكر فيه استعمال الحجر، فدل على جواز انفراد أحدهما، فدل على جواز انفراد أحدهما. والجمع أفضل، والجمع أفضل، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه أطهر للمحل وأبلغ في التنظيف، لأنه أطهر للمحل وأبلغ في التنظيف. فالاستنجاء له ثلاث مراتب، فالاستنجاء له ثلاث مراتب: الأولى استعمال ماء وحجر بالجمع بينهما، استعمال ماء وحجر بالجمع بينهما، والثانية استعمال الماء فقط، استعمال الماء فقط، والثالثة استعمال الحجر فقط، والثالثة استعمال الحجر فقط. ومثل الحجر ما كان نحوه. ومثل الحجر ما كان نحوه كورق وغيره. والوجه الرابع إباحة معونة متوضئ، إباحة معونة متوضئ وكذا مغتسل، وكذا مغتسل بحمل الماء أو تقريبه أو صبه، بحمل الماء أو تقريبه أو صبه لحديث أنس المذكور، لحديث أنس المذكور. والوجه الخامس أنه يكره مس فرجه بيمينه وهو يبول، أنه يكره مس فرجه بيمينه وهو يبول لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم بذكر، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. والنهي في باب الآداب فهو للكراهة عنده، والنهي في باب الآداب فهو للكراهة عندهم. والوجه السادس أنه يكره استجماره بيمينه، أنه يكره استجماره بيمينه من غير ضرورة، من غير ضرورة كقطع يده ولا حاجة كجرحها، ولا حاجة كجرحها، وإلا فلا يكره، وإلا فلا يكره لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم، وفيه قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وفيه قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فإن فعل أجزأه، فإن فعل أجزأه. والاستجمار بها مسك حجر ونحوه بها، والاستجمار بها مسك حجر ونحوه بها. واستنجاء كاستجمار لاتحادهما، لاتحاد علتهما، واستنجاء كاستجمار لاتحاد علتهما، وهي إكرام اليمين، وهي إكرام اليمين. فلا يستعملها في الاستنجاء بغسلهما، فلا يستعملها في الاستنجاء بغسلهما. ويكون الاستنجاء باليسار، ويكون الاستنجاء باليسار، فيغسل بها ويصب بيمينه، فيغسل بها ويصب بيمينه. ولا تكره الاستعانة باليد اليمنى في صب الماء، ولا تكره الاستعانة باليد اليمنى في صب الماء، لأن الحاجة داعية إليه، لأن الحاجة داعية إليه. والوجه السابع وجوب الاستنجاء، والوجه السابع وجوب الاستنجاء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، فيجب إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه، فيجب إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه. ومما ينبه إليه أن حديث ابن عباس هذا مذكور عند الحنابلة دليلا على كون اجتناب النجاسة من في بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته شرطا من شروط صحته، شرطا من شروط صحتها.